الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول تبارك وتعالى: يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. تحكم الإنسان في حياته مجموعة من العلاقات، والعلاقات والروابط إجمالا من الأمور الشائكة في حياة الواحد منا، لكن العلاقة الأصعب والأكثر تعقيدا هي علاقة الإنسان بذاته. قد لا يتصور الواحد منا أساسا كيف تكون له علاقة بذاته، ثم لا يتصور كيف تكون هذه العلاقة هي الأصعب. والجواب أن العلاقة مع الذات بمعنى تركب الإنسان من مجموعة من المتضامنات، إذ أن في الإنسان روح الله وكلمته وشريعته وفطرته، وفيه دعاوى الشهوة، دواعي الشهوة ووساوس إبليس. علاقة الإنسان مع ذاته بمعنى من الذي يسير الإنسان ومن الذي يسير نفسه. فإن كان الإنسان سائرا على طريق الفطرة متلبسا بنصوص الدين والإيمان والتقوى كان سابقا مع ذاته، وإلا والعياذ بالله وقع في تناقض مع الذات، تناقض مع الفطرة، مما يوصله إلى حالة ونوع من أنواع النفاق. الرياء هو شنو؟ أوليس الرياء نوعا من أنواع النفاق؟ أوليس العجب نوعا من أنواع النفاق؟ النفاق يعني شنو؟ يعني أن الإنسان ليس صادقا مع ذاته، ليس متلاعما مع فطرته، فطرته تسوقه باتجاه ووساوس إبليس ودواعي الشهوة في نفسه تسوقه باتجاه آخر. وهذا اللي يخلي الإنسان في حالة من الكآبة، في حالة من الضجر، في حالة من التعب، لأنه ليس صادقا مع ذاته. ولذا تجد أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يجد الحزن طريقا إلى نفوسهم، لأنهم سابقون مع ذواتهم، لأنهم منتجون مع فطرتهم. ما يجي آخر يمر يلوم نفسه، وهذا السعيد طبعا، السعيد اللي آخر يمر يجلس مع ذات جلسة محاصرة فتلومه نفسه، تشعره بالتناقض في سلوكه مع فطرته. هذه تعب. انت تتصور عندك زوجة او اب او ام تنتظرك في البيت حتى بس تجي تفتح لك الملف، فلانسي ليش صار وفلانسي ايش ما صار، ليش ما سويت فلانسي ايش ما، هذا شيء يسوي في حياة الانسان، او ليس هذا الحساب يجعل من حياة الانسان شيئا لا يطاع؟ اغلب مخلوق سليم والله اعلم. خذ نفس الموضوع، اذا اخر الليل جنت عليه نفسه وبدات تحاسبه، وذاك خطا وذاك غش وذاك خداع وذاك كذب وتلك خيانه، كيف يهنا؟ طبعا والعياذ بالله قد يصل الانسان الى مرحله من التكيف على خلاف الفطره، بعد ذاك الوقت تذكر به ان تبطل نفس بما كسبت. ما يصل الانسان الى مرحله ان يسقط اطلاعا مع الخطا، وهذا المثال دائما يسوقه، اشقى الاخرين ابن ملجم عليه لعائن الله، يقول له امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد ان ضربه تلك الضربه: او بئس الامام قلت لك، يعني على يسار مما كنت تستحي حتى تقدم على هذه الفعلة، تقدم على هذه الفعلة؟ قال: لا، ولكن أفأنت قلت لمن في النار؟ توكل الرجل أنه في النار. هذا خذ مو من أول خطأ، مو من أول خطيئة، الخطيئة تلو الخطيئة ثم تعتاد الناس على هذا الفعل، فيتيقن الانسان انه من اهل النار، فلا تعود له نفس تلومه. ما يكون في شرء داخلي، ما في ضمير، ما في وجدان انه يقول له هذا خطا وهذا صح. وترى هذا الامر مو بعيد عنه وعنك. عدنا نفس لوامه اذا المره والثنتين لامتنا وما استجبنا لنداء الفطره، والعياذ بالله يأتي الختم يختم الله على هذا القلب خطأ. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ما عاد النذير ينفع مع هذه النفس شيئا، لأن النذير الداخلي أنذر المرة تلو الأخرى الإنسان ما استجاب، فأب الله يوكله الى نفسه. ترى اذا الانسان اوكل الى نفسه كان في ذلك حتفه وهلاكه. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. في هذه الايات تبتدئ في اولها تذكر الانسان بنداء فطرته: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. حين استل الخالق جل وعلا هذه الذرية بني آدم وهم على شكل ذر صغير، وأشهدهم، الحقائق واضحة، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تجي يوم القيامة تقول: يا رب ترى أنا غفلت، لا، أنا مستشهد منك. معرفني، يعني اللهم عرفني نفسك، فهذا التعريف صار. والذي يصير عدل من الفطرة هو بقايا ذلك العرض. بعدين تجي الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. في التاريخ يحدثنا أن المقصود بلعم ابن باورة، وهو من علماء بني إسرائيل، بل ورد في الروايات انه اعطي الاسم الاعظم. اكو مرتبة عزيز من هذا؟ واذا به حسدا وبغيا يقف في مقابل دعوة نبي الله يوسف على نبينا وعلي عليه السلام. عجيب، هذا الشخص العالم صاحب الاسم الاعظم فجأة يقف امام دعوة نبي، بل يحاول استخدام الاسم الاعظم في الدعاء على نبي الله موسى. فلذا يعبر القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أعطيناه كل بينة وكل آية فانسلخ منها. كأن هذه الآيات وهذا العلم رداء وجلد، شوف تعبير السلخ تعبير دقيق، كأن هذه الآيات التصقت به التصاق الجلد بلحم الإنسان، ولكنه انسلخ، يعني هو مش قد قاوم حتى يطلع نفسه من حصار هذه الآيات. واحد مترعرع في علم وتقوى وإيمان، فتشردت نفسه، تشرد بدنه هذا العلم، فإذا أراد أن يخرج نفسه عن ذلك كأنه يسلخها كما تسلخ أنت الجلد عن اللحم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لما انسلخ وخرج عن حصن الله راح إلى حصن منه، حصن إبليس، بعد ما في منطقة وسطى بين الجنة والنار، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الآوات مقتضاها الطبيعي أن يرتفع الإنسان ويشنو بها، لكن الإشكالية مهمة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مع وجود العلم ومع وجود الآيات والبينات، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، هو في تعبير قرآني أشد من هذا التعبير وتعبير الحمار في آية أخرى، وكلا التعبيرين في العالم الذي ينسلخ عن علمه. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب وانت بكرامه تضربه وتأذيه ويلهث، تتركه يلهث. عالم الشوق الذي ينسلخ عن آيات الله تسأله يبرر لك من دون ما تسأله أن يعطيك التبرير على طول. يعني سواء أشكلت عليه أو لم تشكل، هو دائما يسوق تبريراته وحججه، هو يعطيك المبرر على طول، لأنه يستشعر التناقض مع ذاته، يستشعر أنه مو منسجم مع فطرته، فعلى طول هو في حالة تبرير لواقعه، على طول هو بس تدخل عليه وتكلمه يعطيك فلسفة وتبرير لما هو عليه. تركته لهف، ضربته لهف، سألته وأشكلت عليه يلهف، ما سألته عن يلهف. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون أن هذه النفس هذه الذات إن لم تكن متلائما معها منسجما مع نداء فطرتك بالغا ما بلغ الايمان والعلم بك، معرض في لحظه من اللحظات ان تزل عن الصراط. ما تتصور ان معادله النفس في لحظه تنتهي، مهما بلغ ايمانك وتقواك انت في صراع الى ان يستلم الله امامك، الى ان تلحب في قبرك، ذاك الوقت ترتاح. وإلا في الدنيا لا شيطان يترك لا نفس تترك، في صراع دائم، في الشاطر اللي يسلك وقليل ما هم. الإنسان شقدر بصارة كم سنة؟ أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. تحتاج ترويض، يعني كأنه تشبه هنا بالحيوان الجامح
الذي يحتاج إلى شكل وإلى ترويض
لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. وفي مقولة أخرى: وأين الله لأروضن نفسي رياضة تهش بها إلى القرص إن وجدته مطعوما. يعني راح أسوي رياضة لهذا النفس وهذه النفس حتى إذا شافت الخبز تعيش هذا بعد من كثر ما هي ممنوعة عن كل شيء وتقنع بالمنش مهدوما. هذه الرياضة ليش؟ لأن النفس جامحة تحتاج إلى شك. أمير المؤمنين في هذا المقطع من نفسه للمتقين يصف علاقتهم ببناتهم وكيف أنهم في صراع دائم مع هذه الذات. أول نقطة: لا يرضون من أعمالهم القليل. من صلى له ركعتين وحج واعتمر وقرأ شوية قرآن مسح على كرسي قال الحمد لله على ولاية أمير المؤمنين والجنة إن شاء الله، لا تتصور أن الأمر بهذه السهولة وبهذا اليسر. مهما عملت فهو في جنب الله قليل. أنت لو على هيئة واحدة منذ خلقك الله إلى أن يتوفاك راكع أو ساجد ما تطلع من حق الله؟ تطلع؟ سيدنا ومولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ينقل عن عبادة أبيه بين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وكيف كان يصلي في نحل له 1000 ركعة في الليلة، عند كل نخلة ركعتين، وفي البستان كان في 500 نخلة، ثم يزحف زحفا إلى فراشه من دريشه لأن ركبتاه أو قدماه متورمتان. يقول يصل للفراش فيقول لي بنيت أحضر لي كتاب علي، كأنه كتاب فيه وصف لسيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيطالع منه صفحات ثم يرمي الكتاب جانبا ويقول أيني من عبادة علي؟ كيف وصلنا إلى مستوى أمير المؤمنين في العبادة؟ ليش كل هذا؟ رياضة نفس. مهما كان الإنسان فهو بحاجة إلى أن يروض نفسه. منتهى واحد يروض نفسه حتى يطلع من الماء بس، حتى يتزحزح. واحد يروض نفسه حتى الوسيلة والدرجة الرفيعة. كل واحد طموحة. قال ذاك أنا أطلع الكرتاش في الجنة. إذن لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير. حتى لو عمل كثير أجبنا أن تصلي في الليلة 1000 ركعة بس لا يعدها شيئا، لأنها لا تعد شيئا، لأنها في واقع الأمر كذلك. هذا منتهى طاقة الإنسان ولكنه ليس شيئا إذا ناقشته بواجب الإنسان تجاه ربه، لأن واجب الإنسان تجاه ربه يقتضي أن يكون عبدا في كل لحظة من لحظاته، في أكله عبد، في شربه عبد، في نكاحه عبد، في نومه عبد، في كلامه عبد، في سكوته عبد. فتعال أنت راقب كل سكنة وكل حركة واجعلها من سجن عن داء الفطرة وعن داعي العبودية. تقدر مثمن على الله بركعتين أربع: بل الله يمن عليكم أن هياكم الإيمان. لله المن على العبد يوم الجنة، يوم القيامة إذا أدخله الجنة فاضل سحق الجنة عن أنت العمل. هو من أحد يدخل الجنة بعمله، تفضل من الله على أشرف المخلوقين تفضل. aada mucanoobay. إذن محور علاقة المتقي بنفسه بذاته الاستيقاظ. عمل الكثير ما يعده شيء، تعمل قليل ما يرضى، محورها إذن شنو؟ فهم بأنفسهم متهمون، دائما يتهم نفسه بالتقصير. ولاحظوا هنا أن الاتهام مو كلام تقول أنت نفاقا ويا الآخرين لا لي مقصرين نحن شنو، هذا ما ينفع ولا ينفعني. فاللي ينفع الإنسان إحساسه في داخله أنه مقصر، مو كلمة ولا أجوبها. هل أنت مقتنع في داخلك أنك مقصر؟ فعلا أنت في داخلك متهم لنفسك؟ هذا هو اللي ينجيك، مو دولة احنا شنو رحمة الله. هذا ان تطابق مع الداخلين والا بعد هم عليه عقاب، هذا الكلام ده هم يعاقب عليه الانسان يخاطب. فهم لانفسهم متهمون، دائما يتهم نفسه، مو يزكي نفسه. تسيرة البشر تزكية النفس، الحمد لله عندني ذاك اليوم سوينا فعلنا صدقنا وكل أعماله. قال لا ترسلوا عليها نارا فتحرقها. قال ما فاجرنا يا رسول الله، تسبيح تبع شجرة في الجنة وتبع شجرة في الجنة، قال اوه اشجار واجد عندنا يعني. قال لا ترسلوا عليها نيرانا فتحرقها. المشكلة مو انه وجود اشجار، مو وجود عمل، حبط العمل هم موجود. الإنسان بقرار واحد بعمل واحد ينفس عمل 50 و60 سنة، بس في العادل في المستوى ده برسيصة العابد من عباد بني إسرائيل تقص القصص لعلهم. ومن كثر ما كان إله منزلة مرموقة الناس تجي تفسر المرضى حتى يتداووا عند الدعاء في طوابير. من ضمن الطابور بنت الملك مريضة، جالسها فسرة بعد بقية العالم ما عندها واسطة، حالها حال عامة الناس، فسرة حتى يدعو لها برصيص العابد للشفاء. كان لحظة دخل على برصيص إبليس، قال أشوف وضعك مو تمام الأيام مولانا. شلون؟ قال أشوف ما عندك خشوع في صلاتك، ما تدمع عيونك في الدعاء، ما تبع. قال إيه وضعك فترة أنا أعاني من الموضوع. قال له ما داري ليش؟ قالوا لأنه ما عندك ذنب، لأنك ما تذنب على شنو تبكي والله، من شنو تستغفر؟ لو عندك ذنب يصير في قلبك خوف تبكي، أما أنت تبكي على وجه لا خطيئة ولا ذنب. قالوا الحال قال له صل ذنب والنوى تصلي صلاة محترمة، دعاء كل يوم محترم. قال له ما اعرف الذنوب هذا شنو، يعني من كثر ما هو كما يقولون متعبد متهجد الذنب ما فيه، تقول شنو ذنوب اسوي؟ قال له والله كل ما كان الذنب اكبر البكاء راح يصير اشد واكبر. قال له شو اسوي؟ قال له هذه بنت الملك طاقه ترى، خلها الملك لا قويه تفعل معها الفاقد الله، بعدين راح تستقيم حياتك وتشوف الدعاء مرتب وصلاة الليل مرتبة وخشوع وحضور. أهم من حمقه من جهله ما أدري. فعل معها الفاحشة. جاء إبليس قال له خذ الحين هذه باكر تصير زينة ونتعلم أبوها وتنفضح أنت في بني إسرائيل، اقتلها. قتلها. يعني بعد خليه يتطور شكل شنو هذا؟ دفن ابليس راح الى اخوانه قال لهم ترى برسيل هكذا صنع وقتله الطفل مثل ما كان مدفونه. فعلا جو فاسوا الواقع تحضر هذا برسيس الى المحاكمة وحكم عليه بالاعدام شنقا. والمشنقة على رقبته جاءه صاحبه فاتبعه الشيطان قال له عرفت قام لبلا مبيت قال عجيب قال تريد ان تبت من المشنقة قال والله تكفى كان شرط واحد شتري بل ان تسجد لي عقدة ابليس السجود الخضوع كيف خضع الملائكة لله في سجودهم لآدم وبهالسبب خرجوا من الجنة فهو متحلف في بني آدم ما يريد ان يشوفهم ساجدين لله كل اسجد لي قال له حبل على رقبة شوكي قالوا اومئ ايماء وانا انقص فاومى عيناه للسجود كان فيها حصفه قبض الله روحه قبل ان يشنق اساسا هذا عاقبه العابد المتهجد لكذا للناس طوابير صفو ترى حتى يدعو لهم الاغى لحظه واحده ياتيه ابليس يمسح شريط 70 سنة وما أدري بعد درجة جماعة النساء إلى 700 سنة وفوق فلا تشوف المسألة أنت لتطمئن فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون حالة إشفاق حالة خوف لأن كل الأعمال ما تقبل ويكون مجازى بسيئات أعمالنا خوف. وكلما تعرف الإنسان على الله أكثر خاف أكثر. مشكلتنا أننا لا نعرف الله وبالتالي ما قبل الأمر لو تعلمون ما أعلم فوفيتم كثيرا فلضحكتم قليلا. مشكلتنا الجهل. كل ما يتقرب الإنسان إلى الله يزداد خوفا وخشوعا وخضوعا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت أكثر الناس خوفا من الله على قربهم على منزلتهم. بس شوف بعض المواضع اللي يجي واحد مثلا يدعي الربوبية لهم على طول تشوف الإمام يسجد سجود خاضع خائف سبحانك عبدا ضعفا يتورط في معاذرة البشر يعلم خضوعه وأنه عبد ذليل لله خوف يتعلم لله خطأ أن يقول في حياة الأمة تعليم لله بهم يظن يخاف من الله. إذا زكي أحدهم أو إذا زكي أحد منهم خاف مما يقابله. إحنا ندور اللي ينجحنا على الموضوع ندور اللي يقول لنا كلمة إقراء الشخص اللي يحكي كلمة سوء في حقك من يطبيقك ينبهك إلى خطأها بيقول لك فلان عمل مو صحيح ينصحك يصدقك ليس يطبيق الصديق اللي يطبطب عليه اللي يداري على خطأك اللي ما ينتقد اللي يصحح كل اعمالك على خطائها. المتقي معاذرته مختلفة. اذا واحد قال لك كلمة حسنة خاف. خاف لانه يخشى الله يكون مصداقا لهذا. ولا تفكر ان احد ينتفع باحد. لا تفكر ان تزكية احد لك تنفعك. واحد كانوا يحسبوها من ضمن الشهادات لك. ذاك اليوم ما حد ينفع احد. اذكر هذه القصة واسألكم الدعاء. يقول واحد من العلماء يمكن هو يقول لك الجالس في مجلس الاستاذ هو في مجلس استاذه استاذه كان على خلاف مع واحد من العلماء. دخل واحد في المجلس من اتباع ذات العالم فسأل الاستاذ قال له وين اشكالك على فلان على ذات العالم، ليش انتهى الخلاف وياه؟ قال والله عندي مجموعة من الافكار الخطأ، فلان فكرة فلان فكرة فلان فكرة. فهذا قال لي في اي كتاب الافكار؟ قالها قال في كتاب فلان. طلع الكتاب فلان قال رامي وين انت تقول فلان فكرة فلان فكرة فلان فكرة خطأ رامي في دين السنين. فاصبح الاستاذ يقلب الكتاب يدور شيء في المواضع الطويلة، خمس دقائق عشر دقائق وجهه يحمر رسالة ويسر أخرى، ما نحصل الموضع إلى أن بعد ربع ساعة رح يتشيخ نقطة حامية وعشرين مثلا استراح. كشوف هذا بعد ما طلع المعترض التفت إلى الأستاذ قال لي ليش تورطني ربع ساعة أنا أدور المطلب وأنت ما تنقذني؟ شو تقول من الأول أنه الصحة الفلانية ليس خليني محرج هو هذا المعترض؟ قال له مولانا أستاذنا العزيز باكر يوم اللي تدخل قبرك ما راح أكون وياك لما يسألوك الملائكة في صفحة، يوم من الملائكة تسألك في صفحة غير تجاوب ودنا وفقنا وعشرين لو تلتدرني وأنا هاجي القبر أقول لك شيخنا ترى الصفحة الفلانية. بتنبيه أن لا أحد ينفع أحد، ما في أحد ينفع أحد، لا أب لا أم لا أخ لا أخت لا إبن، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا زكي أحدكم لا تفرح لا تشوف قضية ولا الحمد لله رب العالمين أن جعل لك مداحا. طبعا المطلوب من الإنسان المؤمن أن يمدح أخاه إذا كان قد رأى منه صفة حسنة، هذا مو موضع استشكالنا، بس مدحه لك لا يخليك تبتر لا يخليك في تناقض مع ذاتك أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة أنت أعلم بذاتك. إذا مدحت بما ليس فيه ما تكرم وقاسيك بالفعل يقول مولانه يمكن الإباء الجهاد أنت في عذرة بنفسك أنت عابد مجاهد ولا فما تصدق انت تشبه الكذب وتصدقها. فاذا هو قال لك كلمه ولو تفسيك لا تصدقها، يمكن انا عابد وانا ما داري. اذا زكي احدهم خاف مما يقال له، خاف ان الله جل وعلا يستدرجه فيجعل له لسان صدق ولسان مدح وهو في واقعه غير ذلك، فيقول انا اعلم بنفسي من غيري، انا سادري ان هالمدح استاهله او ما استاهله، وربي اعلم بي مني بنفسي. لا يخدع الله عن جنته، عليم بذات الصدور اقرب اليه من حبل الوريد. ما خدعت ما تكلمون وما تعلمون كله معلوم عند الله. فإذا هذا قال كلمة غير صادقة ليست في واقع الأمر الله خذ ما راح يسجلها يقول فعلا هذا خوف آدمي بناء على شهادة الشهود. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. إذن خلاصة القول أن علاقة المؤمن بذاته هي العلاقة الشائكة، إذ أنه ملزم بأن يجعلها على وفاق وعلى امتجاج مع نداء الفطرة وتعاليم الدين. وهذا يعني صراع محتضن دائم منذ أن يعي الإنسان إلى أن يغيب عن وعيه ويلحق في قبره، وليس تصور ان هذا الصراع في يوم من الايام سينتهي، بس تصير عندك التصور اعلم انك في غفله. السنه التي تتم علاقتك لنفسك التهمة. فهم لأنفسهم متهمين. ولا تغرق الأعمال. لا القليل تقنع به ولا الكثير تظنه شيئا. بل من أعمالهم يشفقون. ولا يغرق مدح الآخرين إذا لم تكن سابقا مع نفسك. ترى مدح الآخرين واعتقاد الآخرين لا يغير من الواقع شيئا. الواقع إذا كان حسن مدح الآخرين لن يزيده حسنا، إذا كان سيء والعياذ بالله مدح الآخرين لن يقوده إلى حسن، وإذا كان حسن كلام الآخرين السيء لن يقوده عن حسن. الواقع هو الحسن، فلتجهد أن تكون في انسجام وفي حالة تراضي مع نداء فطرتك وفعالين عقيدتك. هي النفس التي اطمأنت الى ان نهايتها صارت متطابقه مع نهايه فطرتها فترجع الى ربها راضيه مرضيه. رزقنا الله واياكم الاطمئنان، غفر الله لنا ولكم، صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.